بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لازالت قراءتنا موصولة حول شرح الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى على مقدمة التفسير شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وإنما يخاف على الواحد من الغلط، فإن الغلط والنسيان كثيرا ما يعرض للإنسان، ومن الحفاظ من قد عرف الناس بعده عن ذلك جدا كما عرفوا حال الشعبي والزهري وعروة وقتادة والثوري وأمثالهم، لا سيما الزهري في زمانه والثوري في زمانه. فإنه قد يقول القائل: إن ابن شهاب الزهري لا يعرف له غلط مع كثرة حديثه وسعة حفظه. والمقصود أن الحديث الطويل إذا روي مثلا من وجهين مختلفين من غير مواطأة امتنع عليه أن يكون غلطا، كما امتنع أن يكون كذبا. فإن الغلط لا يكون في قصة طويلة متنوعة، وإنما يكون في بعضها. فإذا روى هذا قصة طويلة متنوعة ورواها الأول من غير مواطأة امتنع الغلط في جميعها، كما امتنع الكذب في جميعها من غير مواطأة. ولهذا إنما يقع في مثل ذلك غلط في بعض ما جرى في القصة، مثل حديث اشتراء النبي صلى الله عليه وسلم البعيرة من جابر. فإن من تأمل القصة طرقه علم قطعا أن الحديث صحيح، وإن كانوا قد اختلفوا في مقدار الثمن، وقد بين ذلك البخاري في صحيحه. فإن جمهور ما في البخاري ومسلم مما يقطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، لأن غالبه من هذا، ولأنه قد تلقاه أهل العلم بالقبول والتصديق، والأمة لا تجتمع على خطأ. فلو كان الحديث كذبا في نفس الأمر والأمة مصدقة له قابلة له، لكانوا قد أجمعوا على تصديق ما هو في نفس الأمر كذب، وهذا إجماع على الخطأ، وذلك ممتنع. وإن كنا نحن بدون الإجماع نجوز الخطأ أو الكذب على الخبر، فهو كتجويزنا قبل أن نعلم الإجماع على العلم الذي ثبت بظاهر أو قياس ظني أن يكون الحق في الباطن بخلاف ما اعتقدناه. فإذا أجمعوا على الحكم جزمنا بأن الحكم ثابت باطنا وظاهرا. ولهذا كان جمهور قتادة ابن دعامة السدوسي، قال الشيخ ابن تيمية: قتادة ابن دعامة السدوسي الأكمة أحد الأئمة الأعلام. ما معنى الأكمة؟ هو الذي ولد أعمى. سبحان الله، أحد الأئمة الأعلام. روى عن أنس وسعيد بن المسيب وابن سيرين، وروى عنه الحفاظ والأئمة، واحتج به أصحاب الصحاح. توفي سنة 117 هجرية، وسفيان الثوري من بني ثور ابن عبد مناه ابن طابخة، كوفي، من أعلام الأئمة الحفاظ المتميزين بالمعرفة والزهد والورع. ولد سنة 77 وتوفي بالبصرة سنة 161 هجرية. مع كثرة أحاديثه وسعة حفظه في سيرة عمر بن عبد العزيز رحمه الله لابن الجوزي صاد 28 عن الليث بن سعد إمام أهل مصر أن إبراهيم بن عمر بن عبد العزيز حدثه أنه سمع أباه يقول لابن شهاب الزهري: ما أعلم أن تعرض علي شيئا، أي من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا شيئا قد مر على مسامعي. الذي يقول من؟ عمر بن عبد العزيز عارف الحديث رضي الله عنه: إلا شيئا قد مر على مسامعي، إلا أنك أوعى لي منه. وروي مثله عن معمر عن الزهري عن عمر بن عبد العزيز. هذا الذي قلنا قبل قليل، إذا كانت في القصة شيء من الدقائق ما يكفي هذا النقد، بل لا بد من طريق آخر تثبت به. وهذا أوضح، أحيانا يمر عليك الحديث وأنت تعلم أن معناه كذا وكذا، لكن فيه احتمال أن يكون خلاف ذلك، أن يكون معناه الباطن الذي هو خلاف الظاهر على خلاف ما فهمت. فإذا انعقد الإجماع على ما يقتضيه ظاهر الحديث، علمنا بأنه لا يحتمل المعنى، لا يحتمل المعنى الباطن الذي نقدره في أذهاننا، لأن الأمة لا تجتمع على خطأ. اختلاف الرواة في مقدار ثمن الجمل جابر يجعله مضطربا. لا، السبب لأن هذا الاضطراب لا يعود إلى أصل الحديث، وإنما يعود إلى جزئية فيه وهو لا يضر. وكذلك اختلافهم، وكذلك
نعم يعني اختلافهم في ثمن جمل جبر هذا اختلاف لا يضر، لأنه ما يتعلق بحكم في القياس. لكن مثلا لو باعه أو لم يبيعه، هل اشترط جابر أو لم يشترط؟ هل وفى النبي صلى الله عليه وسلم لجابر أو لم يوفي؟ هذه نعم يترتب عليه، لكن مسألة الثمن هذه مسألة خلافية قد يحصل فيها لبس ووهم، وهذا لا يضر.
وكذلك اختلافهم في حديث فضالة بن عبي في قيمة القلادة، هل هي 12 دينارا أو أقل أو أكثر؟ هذا لا يضر، لأن هذا الاختلاف ليس في أصل القصة. ذكر المذاهب الأربعة الآن. المؤلف رحمه الله ذكر عن علماء المذاهب الأربعة ولهذا كما جهر. قال شيخ الإسلام ولهذا كان جمهور أهل العلم من جميع الطوائف على أن خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقا له أو عملا به أنه يوجب العلم. وهذا هو الذي ذكره المصنفون في أصول الفقه من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، إلا فرقة قليلة من المتأخرين اتبعوا في ذلك طائفة من أهل الكلام أنكروا ذلك. ولكن كثيرا من أهل الكلام أو أكثرهم يوافقون الفقهاء وأهل الحديث والسلف على ذلك، وهو قول أكثر الأشعرية كأبي إسحاق وابن فورك. وأما ابن الباقلاني فهو الذي أنكر ذلك، وتبعه مثل أبي المعالي وأبي حامد وابن عقيل وابن الجوزي وابن الخطيب والآمدي ونحو ذلك. والأول هو الذي ذكره الشيخ أبو حامد وأبو الطيب وأبو إسحاق وأمثاله من أئمة الشافعية، وهو الذي ذكره القاضي عبد الوهاب وأمثاله من المالكية، وهو الذي ذكره شمس الدين السرخسي وأمثاله من الحنفية، وهو الذي ذكره أبو يعلى وأبو الخطاب وأبو الحسن ابن الزغواني وأمثاله من الحنبلية. يقول الشيخ محمد صالح رحمه الله ذكر المذاهب الأربعة الآن. المؤلف رحمه الله ذكر عن علماء المذاهب الأربعة، وهو يدل على سعة اطلاعه رحمه الله. وهذه المسألة من مسائل أصول الفقه وأصول الحديث، أي في المصطلح وفي أصول الفقه، هل خبر الآحاد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقا له إن كان خبرا وعملا به إن كان طلبا، هل ذلك يفيد العلم واليقين؟ فيه الخلاف الذي ذكره المؤلف، ولكن جمهور علماء المسلمين على أنه يفيد العلم واليقين. وقد سبق لنا هذا في المصطلح، وذكر ابن حجر أنه يفيد العلم بالقرائن، وهذا هو الحق. فإن أحدا لا يتطرق إليه الشك في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، مع أنه خبر أحد. ولا شك في أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، مع أنه خبر أحد، إلى غير ذلك مما هو خبر أحد. ومع ذلك يفيد العلم اليقيني بكثرة الشواهد التي تثبته ولتلقي الأمة له بالقبول. أبو المعالي وأبو حامد هذا شافعية، وابن عقيل وابن الجوزي هؤلاء حنابلة، وكذلك الآمدي من الحنابلة، أما ابن الخطيب فما أدري. يقول شيخ الإسلام رحمه الله،
وهذه مسألة عظيمة، هذه مسألة عامة، ما يفيد الحديث الأحاد، فحديث الأحاد يفيد العلم والعمل، إذا ثبت أفاد العلم والعمل كحديث إنما الأعمال بالنيات. وهذا خلاف لمن رد العمل بحديث الأحاد في أمور العقائد وقال بأن أمور عقائد غيبيات والغيبيات لا تثبت إلا بالمتواتر، وهذا طبعا كلام لا يصح ولا يعرف له دليل أبدا على الإطلاق، بل الدليل في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قاض بأن خبر الأحاد يعمل به في جميع أبواب الدين في العقائد والأحكام وغير ذلك. ومما يدل على عمل به في العقائد ما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا إلى اليمن قال إذا تقدم قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعون إليه شهادة أن لا إله إلا الله وهذه عقائد، فإنهم أطاعوك لذلك وعلموا أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة ودي أحكام. كذلك ما جاء في الصحيحين في خبر الرجل الذي أبلغ القوم الذين كانوا يصلون في المسجد قال أشهد أني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بيت قبل الكعبة قال فداروا وهم كذلك. فلو كان لو لم يكن مقررا عند الصحابة أن خبر أحد معمول به لقال لا إحنا ننتظر حتى نتأكد هل هذا صحيح أو غير صحيح. وكان النبي يرسل الرجل بالدين كله إلى ملوك الأرض، فهذه مسألة عند أهل السنة والجماعة متقررة. أما المبتدعة فقد أضعفوا العمل بحديث الأحاد وأنكروا في باب العقائد، وفي الحقيقة هم أحدثوا هذه المسألة ليه؟ أحدثوا هذه المسألة ليهربوا من أهل السنة والجماعة حين يستدلون عليهم بالأدلة من السنة على فساد معتقدهم. فكيف يردون؟ قالوا أفضل رد نحن نقول خبر الأحد لا يعمل في باب العقائد، يبقى كده أرحوا أنفسهم. يعني إذا صح، إذا صح هو يقصد العلم هنا يعني اليقين، لأن هو يفيد العلم النظري، لكن قد يحتفي به قرائن يجعله علم يقين. نعم، كالمرء في عند الشيخين كالمسلسل بلا إمة والحفاظ.
قال شيخ الإسلام رحمه الله وإذا كان الإجماع على تصديق الخبر موجبا للقطع به فالاعتبار في ذلك بإجماع أهل العلم بالحديث، كما أن الاعتبار في الإجماع على الأحكام بإجماع أهل العلم بالأمر والنهي والإباحة. قال الشيخ صالح رحمه الله قال الشيخ العثيمين رحمه الله المؤلف رحمه الله يريد أن إجماع كل ذي فن بفنه، فمثلا في علم الحديث نرجع إلى إجماع أهل الحديث، إذا أجمع أهل الحديث على أن خبر الواحد إذا تلقي بالقبول واحتفت به القرائن أفاد العلم فلا يهمنا من خالفه من الفقهاء. كذلك أيضا الاعتبار بالإجماع بالأحكام الشرعية كالواجب والحرام والمندوب والمكروه والمباح
بمعرفة الفقهاء
أن المعتبر في ذلك علماء الأحكام الفقهاء. الإجماع في مسألة نحوية الاعتبار بإجماع أهل النحو، وعلى هذا فقس، لأن صاحب كل علم أدرى بما يحصل فيه. الإنسان الفقيه ما يعرف إجماع أهل النحو ولا يعرف إجماع أهل الحديث ولا الأصوليين مثلا. فالمهم أننا نعتبر إجماع كل قوم في علمهم وفنهم الذي يجمعون عليه. فإذا قال لنا قائل مثلا إن الفقهاء أو إن أهل الكلام خالفوا في خبر الواحد وقالوا لا يمكن أن يفيد العلم، قلنا لا يهمنا مخالفتكم، إنما نحن ننظر إلى إجماع أهل الحديث وعلى هذا فقط. قال شيخ الإسلام رحمه الله والمقصود هنا أن تعدد الطرق مع عدم التشاعر أو الاتفاق في العادة يوجب العلم بمضمون منقول، لكن هذا ينتفع به كثيرا من علم أحوال الناقلين، وفي مثل هذا ينتفع برواية المجهول والسيء الحفظ وبالحديث المرسل ونحو ذلك. ولهذا كان أهل العلم يكتبون مثل هذه الأحاديث ويقولون إنه يصلح للشواهد والاعتبار ما لا يصلح لغيره. قال أحمد قد أكتب حديث الرجل لأعتبره، ومثل ذلك بعبد الله بن لهيعة قاضي مصر، فإنه كان من أكثر الناس حديثا ومن خيار الناس، ولكن بسبب اشتراق كتبه وقع في حديثه في حديث المتأخرين غلط، فصار يعتبر بذلك ويستشهد به. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله،
يعني يجعل في الشواهد والاعتبارات لا يجعل في الأصول، صار يختلط عليه لأنه كان يحدث من كتابي وكتابي حر.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، ولهذا عبد الله بن
أي من حدث عنه كالعبد الله إذا حدث عنه قبل الاحتراق ما فيش إشكال.
ولهذا قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، ولهذا عبد الله بن لهيعة يكثر عنه الإمام أحمد في المسند كثيرا جدا، لكن عبد الله بن لهيعة من علم أنه سمع منه قبل احتراق كتبه كان حجة، ومن علم أنه بعده كان مشكوكا فيه وغير موثوق به، لأنه رحمه الله اختلفت حاله بعد احتراق كتبه. وإذا شككنا هل هو ممن سمع منه قبل أو بعد فإننا نتوقف فيه بدون أن نرجح، لكن القسم الثاني نرجح أنه خطأ.
لو حدث بعد احتراق.
قال شيخ الإسلام رحمه الله، وكثيرا ما يقترن هو والليث بن سعد والليث حجة ثبت إمام. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، يرونها صفة مشبهة مثل البطل. بطل أما ثبت فلا يقولون بها، ثبت يشكلون بالفتح ويقولون إن معناها المبالغة في تثبته. أهل الحديث يقولون هذا ثبت بالفتح، تجد متابعا له في الحديث عن هذا الرجل الثقة. لو روى إنسان غير ثقة عن الزهري مثلا، الزهري ثقة أم غير ثقة؟ ثقة. روى عنه إنسان غير ثقة، يحتاج أن ننظر هل أحد تابع هذا الراوي عن الزهري في روايته عن الزهري؟ إذا وجدنا متابعا قوي الحديث، أو مثلا نجد حديثا آخر من طريق آخر غير طريق الزهري يشهد لهذا الحديث، يسمى هذا شاهدا. تتبعنا لهذه الطريق أو للطرق الأخرى لأجل وجود متابع أو شاهد يسمى الاعتبار. وهذا معنى قول الإمام أحمد لأعتبره، أي لأجل أن أنظر هل له من يتابعه أو له حديث شاهد.
فعندنا متابعة، عندنا المتابع والشاهد والاعتبار. المتابعة لما جينا الحديث بنفس الطريق عن راوي آخر، يشارك هذا الراوي في شيخ، ودي المتابعة التامة، أو في شيخه، وهذه متابعة قاصرة. إنما إذا جاء حديث من مخرج بإسناد آخر لكن يشهد هذا الحديث من جهة لفظه، هذا نسميه الشاهد. وإذا جمعنا الطرق وكذا وبحثنا، هذا اسمه الاعتبار. نعم، الاعتبار ده هنسميه الجمع بقى وكذا. النظر يشوف الشواهد فين ويشوف المتابعات فين ويشوف كذا، نفس العمل ده اسمه اعتبار. لا مش تدخل، هو نفس عمل الاعتبار دي وصف لعمل المحد، لما بيبحث عن الشواهد بيبحث عن المتابعات، نفس العمل هذا. لكن يبقى اللي هو يجيبه اما شاهد ولا اما متابع. اذا كان بالاسناد يبقى ده بنسميه متابع، إذا كان في لفظ المتن هذا بنسميه شاهد.
قال شيخ الإسلام رحمه الله، وكما أنهم يستشهدون ويعتبرون بحديث الذي فيه سوء حفظ، فإنهم أيضا يضاعفون من حديث الثقة الصدوق الضابط أشياء تبين لهم غلطه فيها بأمور يستدلون بها، ويسمون هذا علم علل الحديث، وهو من أشرف علومهم، بحيث يكون الحديث قد رواه ثقة ضابط وغلط فيه، وغلطهم فيه عرف إما بسبب ظاهر كما عرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال وأنه صلى في البيت ركعتين وجعلوا رواية ابن عباس لتزوجها حراما ولكونه لم يصل مما وقع فيه الغلط وكذلك أنه اعتمر أربع عمر وعلموا أن قول ابن عمر إنه اعتمر في رجب مما وقع فيه الغلط. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله إذن معنا هؤلاء كلهم ثقات لكن الغلط لا يسلم منه أحد وعلى هذا فالنبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال لأنها هي بنفسها قالت أنه تزوجها وهو حلال
وأبو رافع نفسه
أبو رافع حدث وكان وصفة بينهما أنه تزوجها وهي حلال لكن ابن عباس حدث أنه تزوجها ومحرم هذا وهم.
وكذلك قال أبو رافع وهو السفير بينهما إنه تزوجها وهو حلال وأما صلاته في البيت يعني في الكعبة فهذا لا شك فيه ثابت ونفي ابن عباس له يحمل على أنه نفي علمه به وأما رواية أنه اعتمر أربع عمر فهو ثابت أيضا اعتمر أربع مرات العمرة الأولى عمرة الحديبية والثانية عمرة القضاء والثالثة عمرة الجعرانة والرابعة العمرة التي كانت مع حجه فإنه كان قارنا فهذه أربع عمر ولم يعتمر النبي عليه الصلاة والسلام سواها أبدا. فقول ابن عمر إنه اعتمر في رجب هذا مما وهم فيه رضي الله عنه. قال شيخ الإسلام رحمه الله وعلم وعلموا أنه تمتع وهو آمن في حجة الوداع وأن قول عثمان لعلي كنا يومئذ خائفين مما وقع فيه الغلط. يقول الشيخ عثيمين رحمه الله عثمان رضي الله عنه لا يرى التمتع ويقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام تمتع لأنه كان خائفا ولكن هذا ليس بصواب فإن الرسول تمتع وهو آمن ما يكون وليس فيه خوف. يقول شيخ الإسلام رحمه الله وأن ما وقع في بعض طرق البخاري أن النار لا تمتلئ حتى ينشئ الله لها خلقا آخر مما وقع فيه الغلط وهذا كثير. يقول الشيخ المسلم رحمه الله هذا أيضا مما نعلم أنه غلط أن النار يبقى فيها فضل عمن دخلها فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم النار هذا ليس بصواب بل النار لا تزال يضع فيها وهي تقول هل من مزيد حتى يضع الله عليها رجله سبحانه وتعالى فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قطي.
الساق غير الساق ذكر في القرآن والقدم ذكر في السنة. إذا رب قدمه في رواية عليها رجله ورد الرجل ورد القدم ورد الساق كل ورد.
ولأن النار لو أنشئ لها أقوام لإحراقهم بها لكان ذلك منافيا للعدل والرحمة فهذا مما يعلم أنه ليس بصواب حتى وإن ورد في صحيح البخاري يقال هذا الظاهر فيه الوهم والطريق الآخر أصح منه. يقول شيخ الإسلام رحمه الله والناس في هذا الباب طرفان طرف من أهل الكلام ونحوهم ممن هو بعيد عن معرفة الحديث وأهله لا يميز بين الصحيح والضعيف فيشك في صحة الحديث أو في القطع بها في صحة حديث أو في القطع بها مع كونها معلومة مقطوعا بها عند أهل العلم به. وطرف ممن يدعي اتباع الحديث والعلم به كلما وجد لفظا في حديث قد رواه ثقة أو رأى حديثا بإسناد ظاهر الصحة يريد أن يجعل ذلك من جنس ما جزم أهل العلم بصحته. قل بالشيخ العثيمين رحمه الله وهذا الذي قاله الأخير وحكم بأنه طرف يقع فيه كثير من الناس اليوم تجدهم يعتمدون على ظاهر الإسناد ويصححون الحديث بناء على ظاهره ولا ينظرون إلى الأحاديث الصحيحة التي تعتبر في السنة كالجبال. وهذه مسألة أنا دائما أحذركم منها وأقول إن مثل هذه الأحاديث التي ليست في الكتب المعروفة المتلقاة عند أهل العلم إذا وردت ولو بسند ظاهره الصحة وهي تعارض الأحاديث الواضحة البينة المتلقاة بالقبول فإنه لا ينبغي للإنسان أن يعتمد عليها. فكما أننا لا نعتمد على ظاهر الإسناد لا تصحيحا ولا تضعيفا فإنه يجب أن نحيل هذه المسائل إلى القواعد العامة بالشريعة والأحاديث التي تعتبر جبالا راسية. الشيخ الآن بيّن رحمه الله أنه قد يكون السند صحيحا والمتن غير صحيح كما سبق من ذكر الأوهام. كذلك بعض الناس ممن يتبعون علم الحديث وأنهم أهله ورجاله تجدهم يعتمدون على حديث رواه ثقة وظاهره الصحة فيجعلونه معارضا للأحاديث المتلقاة بالقبول والمتفق على صحتها. يقول شيخ الإسلام رحمه الله حتى إذا عارض الصحيح المعروف أخذ يتكلف له التأويلات الباردة أو يجعله دليلا له في مسائل العلم مع أن أهل العلم بالحديث يعرفون أن مثل هذا غلط. وكما أن على الحديث أدلة يعلم بها أنه صدق وقد يقطع بذلك فعليه أدلة يعلم بها أنه كذب ويقطع بذلك مثل ما يقطع بكذب ما يرويه الوضاعون من أهل البدع والغلو في الفضائل مثل حديث يوم عاشوراء وأمثاله مما فيه أن من صلى ركعتين كان له كأجر كذا وكذا نبيا. وفي التفسير من هذه الموضوعات قطعة كبيرة مثل الحديث الذي يرويه الثعلبي والواحدي والزمخشري في فضائل سور القرآن سورة سورة فإنه موضوع باتفاق أهل العلم. والثعلبي هو نفسه كان فيه خير ودين ولكنه كان حاصب ليل. يقول شيخ المسلمين رحمه الله حاطب الليل الذي يجمع ليلا فلا يميز بين الرب واليابس وبين الحطب والحية وغيره. يقول شيخ الإسلام رحمه الله ولكنه كان حاطب ليل ينقل ما وجد في كتب التفسير من صحيح وضعيف وموضوع. والواحدي صاحبه كان أبصر منه بالعربية لكن هو أبعد عن السلامة واتباع السلف. والبغوي تفسيره مختصر من الثعلبي لكنه صان تفسيره عن الأحاديث الموضوعة والأراء المبتدعة. والموضوعات في كتب التفسير كثيرة. يقول شيخ الإسلام رحمه الله هذا تقويم لشيخ الإسلام رحمه الله لهذه الكتب وهو تكلم عن الثعلبي والواحدي والبغوي ومقتضى كلامه أن البغوي أحسن هذه التفسير.
وهو كذلك وفيه يعني تقرير معتقد السلف إن شاء الله.
يقول شيخ الإسلام رحمه الله ومنها الأحاديث الكثيرة الصريحة في الجهر بالبسملة وحديث علي الطويل في تصدقه بخاتمه في الصلاة فإنه موضوع باتفاق أهل العلم. يقول شيخ الإسلام رحمه الله شيخ الإسلام يرى أنه موضوع والموضوع هو المجروب على الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول شيخ الإسلام ومثل ما روي في قوله ولكل قوم هاد إنه علي وتعياها أذن واعية أذنك يا علي. يقول شيخ الإسلام الراجح أن هذا من تفسير الرافضة هم الذين يدسون مثل هذه الأشياء. ولا شك أن لكل قوم هادية لكن ليس هو علي فقط كل قوم يسر الله لهم من يهديهم وعلى رأسهم الهدى الرسل عليهم الصلاة والسلام. وتعيها أذن وعية أي أذن هي أي أذن تعي القول وتفهمه فهي داخلة في الآية.